إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة في بيان الآثار عن السلف التي ذكرها الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في الرد على اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وقد عرفنا أبعاد هذه المسألة في الدرس الماضي، ووصلنا إلى قول الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي أنقذ الله عز وجل به هذه الأمة من هذه المحنة، وهي محنة خلق القرآن وفروعها من اللفظية والوقفية وغيرها. وقد عرفنا أن هناك لفظية نافية ولفظية مثبتة. أما اللفظية النافية فهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ويتوصلون بذلك إلى أن القرآن ليس كلام الله. وأما المثبتة فهم الذين يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهذه أيضا بدعة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله. وبينا في المرة الماضية أن هذه مسألة دقيقة، حتى وقع في فخاخها بعض أهل الحديث. فعن محمد بن إسماعيل السلمي قال: سألت أبا عبد الله عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: القرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. فإذا هذا أيضا برهان سهل أن القرآن من علم الله، وصفة العلم صفة لله عز وجل غير مخلوق، فكذلك القرآن. قال: فالواقف الذي يبصر الكلام، الذي يبصر الكلام يعني الذي هو من أهل الكلام، ويعرف، قال: هو جهمي. فهناك فرق بين من يقف في القرآن ويكون من أهل الكلام، وبين من يقف في القرآن ويكون من عوام أهل السنة. فالذي يقف في القرآن وهو من أهل الكلام هذا جهمي. قال: والذي لا يبصر ولا يعرف يبصر. قال أبو إسماعيل: عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، ولم يكن حدث يومئذ لفظي بالقرآن. فقال: اللفظية جهمية جهمية. قال الله تعالى: حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ما هو وجه الرد بهذه الآية على اللفظية يا أبا حسين؟ مع أنه مسموع من ليش؟ من البشر. فمع أن القرآن مسموع من البشر إلا أن الله تعالى سماه كلام الله. فإذن هذه الآية فيها أبلغ رد على اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوط، والله تعالى قال كلام الله. وأما محمد ابن جرير الطبري قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن بخلاف أصوات العباد، أصوات العباد مخلوقة هذه، وأما القضية في ألفاظ. قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى، قفى يعني جاء بعد الصحابة، إلا عمن في قوله الشفاء والغنى وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى، أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل. فانظر كيف يعني مدحه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وأنه يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أي مقام الصحابة. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل يقول: اللفظية جهمية، قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله. فعلم أن هذه الآية من أوضح الأدلة على اللفظي، مع أن البشر هو الذي يتكلم حتى يسمع كلام الله، يعني حتى الكافر يسمع كلام الله من المؤمن، فهذا إنسان متكلم بالقرآن، والله تبارك وتعالى سماه كلاما، قال حتى يسمع كلام الله. قال ابن جرير: وسمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم، ومن قال غير مخلوق، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال ابن جرير: ولا قول عندنا في ذلك يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع، وهو الإمام المتبع. ولا تحسبوا أيها الإخوة يعني أن هذا يعني تفرد به الإمام أحمد، وإنما هذا هو كلام الصحابة والتابعين ومن كان قبل أحمد، وإنما أحمد جمعه وفهمه وعقله وتكلم به عند الحاجة إليه، حتى ما يقول إنسان يعني أن أحمد هو أول من يعني رد بهذا الكلام وهو أول من ابتدأ هذا الكلام، وإنما هذا جمعه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد هو الذي يعني جمع هذا الكلام وبينه وتكلم به عند الحاجة إليه. نعم، هذا في صفحة 58. قال شيخ الإسلام: وصار الإمام أحمد علما لأهل السنة الجائين بعده من جميع الطوائف، كلهم يوافقه في جمل أقواله وأصول مذهبه، لأنه حفظ على الأمة الإيمان الموروث والأصول النبوية ممن أراد أن يحرفها ويبدلها. ولم يشرع دينا لم يأذن الله به، ولم يشرع دينا لم يأذن الله به. والذي قاله هو الذي يقوله سائر الأئمة الأعيان، حتى إن أعيان أقوالهم منصوصة عن أعيانهم، لكن جمع متفرقها وجاهد مخالفها وأظهر دلالة الكتاب والسنة عليها. نعم، فإن هذا كان لا بد من معرفته. وأما قول أبي ثور وهو إبراهيم بن خالد، فسئل عن ألفاظ القرآن فقال: هذا مما يسعك جهله، والله لا يسألك عز وجل عن هذا، فلا تتكلم فيه، فإن من زعم أن كلامه بالقرآن مخلوق فقد وافق اللفظيين. من زعم أن كلامه، يعني قوله ولفظه، بالقرآن مخلوق فقد وافق اللفظيين، لأنه إذا سمع منك القرآن فزعمت أنه لفظك فقد زعمت أن القرآن مخلوق، ولأنك تزعم أن لفظك بالقرآن مخلوق فقد أجبت القوم أنه مخلوق. فإذن هم هذا هو الذي يريدونه منك، يريدون منك أن توافقهم بأي أسلوب من الأساليب، سواء وافقتهم صريحا أو وافقتهم من خلال الوقف أو وافقتهم من خلال اللفظ أو بأي أسلوب من الأساليب. وأما قول إسحاق بن راهويه فقال حرب الكرماني قال: سمعت إسحاق بن راهويه وسئل عن الرجل يقول: القرآن ليس مخلوقا، يقول القرآن ليس مخلوقا، ولكن قراءتي أنا إياه مخلوق. سؤالك وسيأتي بعد. نعم، أبو حسين المرة الماضية ماذا قال؟ قال: أنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظ بالقرآن مخلوق. فيقول: طالما أنني ذكرت الجملة الأولى فإذا الجملة الثانية عينت أحد الاحتمالين، وهو أن يكون المراد بلفظ بالقرآن مخلوق في هذه الحالة، يعني عملي وحركة لساني ونحو ذلك. فنقول حتى هذا لا. فإسحاق سئل عن الرجل يقول: القرآن ليس مخلوقا، ولكن قراءتي أنا إياه مخلوق، لأني أحكيه وكلامنا مخلوق. فقال إسحاق: هذا بدعة لا يقار على هذا، يعني لا تسلم له، لا يقار على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قوله هذا. وسئل مرة أخرى عن اللفظية فقال: هي مبتدعة. وقال أبو علي القوهستاني: سمعت إسحاق بن راهويه إن لفلان، يعني داود الأصبهاني، داود إمام أهل الظاهر، إن لفلان يعني داود الأصبهاني في القرآن قولا ثالثا، قول سوء، فلم يزل يسأل إسحاق ما هو. قال: أظهر اللفظ، يعني قال لفظي بالقرآن مخلوق، قول أبي عبيد القاسم ابن سلام. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام: لو أن رجلا حلف فقال والله لا تكلمت اليوم بشيء. لو واحد حلف قال اليوم ما بتكلم ثم قرأ القرآن فهل يكون حانثا؟ لا. هل يكون حانثا؟ لا. قال فقرأ القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم يحنث، لأن أيمان الناس إنما هي لمعاملة بعضهم بعضا، وإن القرآن كلام الله ليس بداخل في شيء من كلام الناس ولا يختلط به. قال ولو كان يشبهه في شيء من الحالات، لو كان القرآن مثل كلام الناس لكان القرآن إذن يقطع الصلاة، كان اللي صلى نقول صلاتك باطلة لأنك تكلمت بكلام الناس، فإذا ما في إمكانية للصلاة، لأن الصلاة لا بد فيها من قراءة القرآن. قال لكان القرآن إذن يقطع الصلاة، لأن كل متكلم في صلاته بالتعمد لذلك قاطع لها. قال إلا أن يكون الحالف نوى القرآن، يعني إلا أن يكون هذا الحالف لما قال لا تكلمت اليوم بشيء، ها يعني يكون نوى أيضا أنه لا يتكلم بشيء حتى بالقرآن. وأما إذا لم ينوي القرآن ثم تكلم بالقرآن فلا يكون حانثا، فلا يكون حانثا. قال إلا أن يكون الحالف نوى القرآن واعتمده في يمينه فيلزمه حينئذ نيته واعتقاده. وقال أبو عبيد أيضا القرآن برمته غير مخلوق. إيش معنى برمته؟ كما قال الإمام أحمد مهما إيش مهما تصرف كيفما تصرف، هذا معنى برمته، سواء تكلم به القارئ أو كتبه الكاتب أو حفظه الحافظ، هذا معنى القرآن برمته. قال القاضي برمته أي كيف اشتملت عليه أوصافه، كيف اشتملت عليه أوصافه. وأما قول أبي مصعب الزهري فأتى قوم أبا مصعب الزهري المديني فقال إن قبلنا ببغداد رجلا يقول لفظه بالقرآن مخلوق، فقال يا أهل العراق ما يأتينا منكم هناء، طبعا لأن ألفتا كلها إنما هي من جهة المشرق، إنما هي من جهة المشرق أي من جهة العراق. قال ما ينبغي أن نتلقى وجوهكم إلا بالسيوف، هذا كلام نبطي خبيث، هذا كلام نبطي، والنبط هو فلاح العجم الذي لا يفهم. وأما قول البخاري رحمه الله تعالى فعن إبراهيم ابن محمد قال أنا توليت دفن محمد ابن إسماعيل البخاري لما مات بخرتنك. خرتنك هذه قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ. فإبراهيم ابن محمد يقول أنا توليت دفن محمد ابن إسماعيل البخاري لما مات بخرتنك. قال فأردت حمله إلى سمرقند أن أدفنه بها، فلم يتركني صاحب لنا من أهل شكخ شكت، هكذا وقعت. والأخ المحقق عندك يقول ما وجدت هذه في معجم البلدان، ووجد مكانها سكجكت، هذا اسم بلد. قال فدفناه بها أي بخرتنك. فلما أن أفرغنا ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لي صاحب القصر سألته أمس فقال يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فقلت له إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصحف القرآن ولا في صدور الناس. يعني شوف المحنة والفتنة وصلت إلى أي درجة حتى اتهم البخاري في هذه المسألة، حتى اتهم البخاري في هذه المسألة. ونحن ذكرنا لكم في المرة الماضية أن جماعة من أهل السنة يعني ابتلوا بها. ووقفت اليوم على كلمة لشيخ الإسلام أيضا في نفس المجلد في صفحة 33 حتى ما تنسوه. قال ومسألة اللفظ بالقرآن قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل، وجرت بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة، حتى قال ابن قتيبة كلاما معناه لم يختلف أهل الحديث في شيء من مذاهبهم إلا في مسألة اللفظ. فانظر إلى دقة هذه المسألة حتى اتهم بها البخاري رحمه الله تعالى. فلما قيل له ذلك فقال أستغفر الله أن تشهد علي بما لم تسمعه مني، إني أقول كما قال تعالى والطور وكتاب مسطور. تعرفون الدلالة طبعا، وكتاب مسطور أي أن هذا الكتاب المكتوب هذا هو كتاب الله عز وجل وهو كلام الله عز وجل، أي كيف ما تصرف. قال أقول في المصاحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن، فمن قال غير هذا يستتاب، فإن تاب وإلا سبيله سبيل الكفر. هذا كلام البخاري، وانظر كيف وضح المسألة غاية التوضيح. قال أقول في المصاحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن، وعن أحمد بن نصر النيسابوري المعروف بالخفاف قال كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر المروزي سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل. فقلت له يا أبا عبد الله فقد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. شوف عظم الفتنة، هذا معناه أن هذه فتنة عظيمة. فقال ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه. قال أبو عمرو الخفاف فأتيت محمد ابن إسماعيل فناظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت له يا أبا عبد الله ها هنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. وهذه طريقة جيدة أيها الإخوة في يعني في النصيحة، إذا سمعت عن إنسان مقولة معينة فأول شيء ناقشه فيما هو محل اتفاق بينكم حتى تطيب نفسه، وبعدين اسأله السؤال الذي جئت من أجله، كما فعل أبو عمرو الخفاف أنه ناظره في شيء من الحديث، والحديث هو صنعة البخاري. قال حتى طابت نفسه ثم سأله هذا السؤال. قال فقال لي يا أبا عمرو احفظ ما أقول، من زعم من أهل نيسابور، من زعم من أهل نيسابور وعلى رأسهم من؟ على رأسهم محمد بن يحيى ليش؟ الذهلي، على رأس محمد بن يحيى الذهلي الذي هو شيخ للبخاري. قال من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمدان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت. خلي بالك إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. فنقول أيها الإخوة، إن كانت هذه المقولة يعني تعرض على سبيل الاستقلال، يعني واحد يريد أن يقرر هذه المقولة بغض النظر عن القرآن، فهذا أمر سهل، أن العبد وصفاته وكل ما هو منه فهو مخلوق لأنه مخلوق. وأما إذا كانت هذه المقولة يعني في سياق عرض مسألة اللفظ، فهي تسبب الإيش؟ تسبب الإيش؟ اللبس. فمن أجل هذا اتهم البخاري من اتهم. فإذا سئل البخاري مثلا ما تقول في لفظ بالقرآن مخلوق، أجابهم بقوله أفعال العباد مخلوق، نقول هذا يسبب الإيش؟ هذا يسبب اللبس، ويدخل الشيطان من هذا الباب، ويدخل الشيطان من هذا الباب. وإنما كان الحسم أن يقال إذا سئل إنسان عن لفظ بالقرآن مخلوق كما قال أحمد، هذه بدعة، هذه بدعة، وتنتهي وتوقف الكلام. فإياك أن تجاري المبتدع في المناقشة، لأنك إذا جاريته يعني أوقعك فيما لم يكن بالحسبان، فيما لم يكن بالحسبان. ولذلك هؤلاء أهل الحديث الذين ردوا على اللفظية النافية، ها ردوا عليهم بإيش؟ ردوا عليهم ببدعة لما قالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق، وهكذا. فإذن هذه مما ينبغي التفطن إليه، أن نفرق بين بحث مسألة على استقلال وبين بحثها في سياق آخر يسبب الإيش؟ يسبب اللبس. طيب، نريد الآن أن نذكر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالبخاري، وهذا في صفحة 364. قال شيخ الإسلام: وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وجعلوه من اللفظي، حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك. فهم ظنوا أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فكيف ردوا عليه؟ كيف ردوا عليه؟ قالوا إيش؟ ألفاظنا بالقرآن غير إيش؟ غير مخلوق. فردوا عليه بما قال عنه الإمام أحمد إنه بدعة. نحن ما نقول، نحن ننسب الأقوال لقائلين، هؤلاء أئمة. قال: مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك. وكان في القضية أهواء وظنون، حتى صنف البخاري كتاب خلق الأفعال. فالبخاري من أجل هذا صنف كتاب خلق أفعال العباد، الكتاب المعروف. وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوق. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه الصحيح، في صحيح البخاري في كتاب التوحيد آخر الأبواب تجد ما شاء الله عدة أبواب المراد بها إثبات أن أفعال العباد مخلوقة في آخر كتاب التوحيد. فإذن هذا ذكره البخاري في كتاب مستقل، وذكره في آخر كتاب الصحيح. قال: وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في كتابه الصحيح من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بصوت وينادي بصوت، وساق في ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه. قال: وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من العباد. قال: وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من القارئ، وبين دلائل ذلك، وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة، والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق. وقال في قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث هنا بمعنى إيش؟ بمعنى جديد، ليس بمعنى مخلوق. إن حدثه ليس كحدث المخلوق. وذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحدث من أمره ما شاء. يحدث من أمره يعني يجدد. جاءت لحظة من لحظات الخمر كانت حلال، ثم أحدث الله عز وجل من أمره ما شاء فحرم الخمر. فنقول هذا الإحداث بمعنى ليش؟ بمعنى أن الله عز وجل يجدد، ليس معناه يخلق. قال: وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال: وذكر عن علماء السلف أن خلق الرب للعالم ليس هو المخلوق. ففرق بين الإيش؟ بين الفعل والإيش؟ والمفعول. فالفعل فعل الله عز وجل، وكل ما هو متعلق بالله عز وجل غير مخلوق. وأما المفعول فهو آثار فعله جل وعلا، فهذا مخلوق. ففرق رحمة الله عليه بين خلق الرب للعالم وبين المخلوق، فقال: إن خلق الرب للعالم ليس هو المخلوق، بل فعله القائم به غير مخلوق. وذكر عن نعيم ابن حماد الخزاعي أن الفعل من لوازم الحياة، فعل الله عز وجل من لوازم حياته، ولذلك كان أعظم اسمين لله عز وجل الحي القيوم، لأنه بثبوت الحياة والقيومية تثبت جميع الأسماء والصفات. فالفعل من لوازم الحياة، فإذا أثبت أن الله عز وجل حي أثبت كل أفعال الله عز وجل. قال: وأن الحي لا يكون إلا فعالا. فهؤلاء الذين نفوا أفعال الله عز وجل إنما هو في الحقيقة ينفون إيش؟ ينفون إيش يا أخي؟ ينفون إيش؟ حياتهم. لأن الفعل من لوازم الحياة، فالذي ينفي الأفعال عن الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى ينزل ويجيء ويضحك ويغضب، الذي ينفي الأفعال عن الله عز وجل إنما هو ينفي حياة الله عز وجل. ولذلك كانت الجهمية يعبدون عدما. قال: إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على علمه وعلم السلف. فانظر كيف أنصفه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: التي تدل على علمه، يعني علم البخاري وعلم السلف، بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. هذا ما ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بالبخاري. وأما محمد بن جرير الطبري، هذا كلام له غير الذي مضى، فقال: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. نعم، وبهذا يتبين لنا علاقة هذه المسألة بالتوحيد. فلو قيل لك: ما علاقة مسألة القرآن بتوحيد الله عز وجل؟ كما يقول الطبري، يقول: إذ كان، أي كلام الله عز وجل، من معاني توحيده. كيف ذلك؟ تقول: لأن كلامه سبحانه ليس ككلام البشر. فهذا توحيد، يعني تفرد الله تبارك وتعالى بالكلام عن كلام البشر. فالذي يثبت الكلام لله عز وجل فهذا من معاني توحيده، لأن كلامه سبحانه ليس ككلام البشر، فهو سبحانه متفرد بذلك. فمسألة القرآن من معاني توحيد الله عز وجل. قال والصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، وكيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسومة، في حجر نقش أو في رق خط، في القلب حفظ أو باللسان لفظ. شوف كيف العلماء كأن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بمثل هذا الكلام الذي هو حجج يعني قاطع. قال فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء غير الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به، فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله والله منه والله بريء منه. يقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح، قرآن في لوح. هؤلاء يقولون لا هذا مش قرآن، الله عز وجل يقول قرآن في لوح، هم يقولون لا ما في قرآن إلا الذي يسمع من الله عز وجل، وجاءت أفراخ لهم وقالوا الله عز وجل ما تكلم أصلا وإنما هذه عبارة أو حكاية عن كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله أيها الإخوة بسبب زبالة الفلاسفة، الفلاسفة الذين يفضلون أنفسهم على الأنبياء ويقولون الأنبياء هؤلاء يعني برعوا كما برع الملوك، كيف عندما يكون عندنا ملك يعني كيف يحكم الناس ويسيطر عليهم، فالأنبياء استطاعوا أن يسيطروا على الناس من ناحية العملية، خلوهم يصلوا ويصوموا ويحجوا، سيطروا عليهم بالعبادات والعمليات، وأما في العلميات فلا يعرفون ونحن أعلم منهم بالعلميات. هذا أصل الفلاسفة، وكل البدع أيها الإخوة هي متفرعة من هذا. المعتزلة انظر كيف قدسوا العقل، والأشاعرة وغيرهم. فلا تنسى هذا، فإن هذا هو يعني ديدا شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه، أنه دوما يرجع أصل البدع إلى الفلاسفة. هما يقول أحد الآن ما في فلاسفة، لا موجودين الآن، موجودين وربما أفحش من الفلاسفة الأولى، كما يقول شيخ الإسلام نفسه، حتى يقول أن أرسطو وسقراط يعني كان عندهم نوع من الحياء والأدب أكثر من الفلاسفة الذين جاءوا بعدهم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الأولى مكتوب، الآية الأولى القرآن مكتوب، وهنا القرآن إيش؟ مسموع ومقروء. قال فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وآله وسلم مسموع وفي اللوح محفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فمن روى علينا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه، فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك سترا وفضحه على رؤوس الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء. أترون الطبري يباهل على هذا؟ ها؟ أترون الطبري يباهل على هذا الكلام؟ يباهل ولا لا يباهل؟ يباهل. الذي يقول هذا الكلام فهو مستعد للإيش؟ مستعد للمباهلة. وعن أبي عبد الله الوراق قال كنت أورق على داود الأصبهاني، فكنت عنده يوما في دهليز مع جماعة من الغرباء، فسئل عن القرآن فقال القرآن الذي قال الله لا يمسه إلا المطهرون وقال في كتاب مكنون غير مخلوق، يعني القرآن اللي في السماء. قال وأما ما بين أظهرنا يمسه الجنب والحائض فهو مخلوق. ولذلك أيها الإخوة انتبه إلى بعض الأقوال الفقهية، إذا لم يكن قائلوها على اعتقاد صحيح. فأنت لما تروح تشوف عند الظاهرية يجوز مس المصحف ولا لا، يقول يجوز، ها، وأنت تحسب المسألة هينة. نقول قولهم بالجواز مفرع على هذا. قولهم بالجواز أن المحدث يعني يمس المصحف مفرع على هذا، لأنهم ما يعتقدون هذا قرآن. ما يعتقدون أن هذا قرآن إيش؟ غير مخلوق، يعتقدونه قرآنا مخلوقا حتى لا نظلمه. قال القاضي أحمد بن كامل وهذا مذهب الناشي هو أبو العباس المعتزلي، كان متكلما، شوف فيلسوف يعني. ولذلك هؤلاء لو ريحونا من الأول وقالوا أهل الكلام، لو قالوا أهل الفلسفة كنا عرفنا أصلا. أهل الفلسفة أعداء الأنبياء. قال وهذا مذهب الناشي وهو كفر بالله العظيم. صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، فلو كان القرآن مخلوق كان يسافر به مثل بقية المخلوقات. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب في الصحف والمصاحف قرآنا، فالقرآن على أي وجه تلي وقرئ فهو واحد وهو غير مخلوق. وعن أبي حمدان المقري قال لما هاج الناس في اللفظ بالقرآن مخلوق، وأمر حسين الكرابيسي في ذلك. أمر هنا والله أعلم بمعنى يعني إيش، بمعنى كثر كلامه. كما في إيش، كما قال أبو سفيان لما كان عند هرقل، لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أمر بمعنى إيش، عظمة وكثر. طبعا حسين الكرابيسي هذا هو أول من يعني ناظر في هذا، في موضوع اللفظ. قال كنت أقرأ بالكرخ فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول أنا أريد لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق. نفس الشيء، نعم، يقول جاءه رجل يناظره ويقول أنا أريد لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق. قال فشككنا كما نحن شككنا المرة الماضية. هذا يقوله أبو حمدان المقري. قال فدعوت الله عز وجل الفرج، فلما كان الليل نمت فرأيت كأني في صحراء واسعة فيها سرير عليه نضد، نضد يعني متاع، عليه مرتبة يعني للنوم، فيها سرير عليه نضد، فوقه شيخ ما رأيت أحسن وجها منه ولا أنقى ثوبا منه ولا أطيب رائحة، وإذا الناس قيام عن يمينه وعن يساره، إذ جيء بالرجل الذي كان يناظره فأوقف بين يديه وجيء بصورة في سوسن جرد. سوسن جرد كلمة غير عربية، ولعل المراد بها لوح. جيء بصورة في لوح يعني. فقيل هذه صورة ماني الذي أضل الناس. ماني هو ماني ابن فاتك الخرمي الذي تنسب إليه المانوية، والمانوية هؤلاء يقولون يقولون بإيش؟ بأن أصل العالم مخلوق من أصلين قديمين، النور والظلمة، مثل المجوس، مثل المجوس ومثل المعتزلة والقدرية. المعتزلة والقدرية غلبوا المانوية وغلبوا المجوس، لأن المجوس والمانوية قالوا بإيش؟ قالوا بإيش؟ بخالقين. وأما المعتزلة والقدرية فقالوا بإيش؟ قالوا بإيش؟ بخالقين. خلوا كل إنسان يخلق فعل نفسه. فجاء بصورة ماني فوضعت على قفا الرجل، وضعت على قفا الرجل الذي قال إيش؟ أنا أريد لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق. فوضعت الصورة على قفا الرجل، صورة ماني. فقال الشيخ الذي ذو الهيئة الحسنة: اضربوا وجه ماني. ليس نريد، هم حطوا الصورة قالوا اضربوا وجه ماني، احنا ما نريد هذا اللي تحطت عليه الصورة، نحن نريد ايش؟ ان نضرب وجه ايش؟ وجه ماني. طيب الصورة موضوعة على قفاه، فالذي يضرب وجه ماني سيضرب وجه من؟ هذا الرجل الذي قال اريد لفظ مخلوق والقرآن غير مخلوق. نعم، لا، هي الصورة موضوعة على قفاه هكذا. كيف؟ لا، هو يريد أن يضرب الصورة، فعندما يضرب الصورة سيضرب الوجه. نعم. فانظر كيف الشيخ يعني أيضا كأنه يعني يتلطف معه أو ينكت معه، قال اضربوا وجه ماني، ليس نريدك، احنا ما بنضرب وجهك، احنا بنضرب بس وجه ماني. قال فنح عن قفايا واضرب به كيف شئت. يقول للشيخ طيب شيلوا الصورة واضربوا بعيد عني. فقال وأنت فنح لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت. فالإنسان ينحي هذه الكلمة عن القول في القرآن، قولة إيش؟ لفظي، قراءتي، قولي. قال وأنت فنحي لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت. قال فانتبهت وقد سري عني. قال سياق ما روي الآن، بقيت يعني رؤى ومنامات، رؤيت في من يعني أخطأ أو مش أخطأ، في من قال القرآن مخلوق واللفظ والوقف، فبقيت إيش؟ بقيت رؤى ومنامات، وهي أيضا في بقية يعني في أول المجلد الثاني. وبالرؤى والمنامات هذه أيها الإخوة نكون انتهينا من مسألة القرآن، وندخل في المسألة العظيمة الأخرى من مسألة السنة والجماعة، وهي مسألة الإيش؟ العلو. فإن شئتم أن ننتهي من هذه الرؤى والمنامات هذه المرة ونقف، لأننا سنقف نبغى نوقف إلى بعد الإجازة إن شاء الله، فندخل في مسألة العلو. فإن أردتم أن ننتهي من الرؤى والمنامات هذه المرة، والمرة القادمة ما يكون في درس إلى أن نرجع إن شاء الله من إجازة، أو يكون المرة في درس يكون مقصور على هذه الرؤى والمنامات. نعم، ننتهي. ها، اللي موافق على ينفع الأغلبية هنا صح؟ اللي موافق أن ننتهي يرفع أصبعه. خلاص، المرة القادمة ننتهي من هذه الرؤى، ولعلنا نضيف يعني فوائد أخرى إن وجدنا في سعة في الوقت. بارك الله فيكم.